دخلت الاستخبارات في حرب الإدارة الأمريكية في التجييش المذهبي والتكفيري بأدواتها لمحاربة حزب الله، واستطاع العملاء المجندون خلق بلبلة كبيرة في البلد. وهنا تبين دراسة الحرب الأمريكية الناعمة كيفية دخول خط الاستخبارات على خط المواجهة، فتقول:
فمع بروز ظاهرة الداعية عمر بكري فستق، حيث كشف التقارير عن دور الاستخبارات البريطانية في تجنيده حين كان مقيما في لندن، وقد استخدمته في تنفيذ سياساتها الخارجية، وخاصة في توجيه الحرب الناعمة والتكفيرية على حزب الله. وقد صرح بكري قائلا: إن السنة الغاضبين في لبنان يطلبون مني أن أنظم لهم الجهاد ضد الشيعة، وتنظيم القاعدة هو الوحيد القادر على هزيمة حزب الله. ومنذ وصوله إلى لبنان درب بكري عددا من البريطانيين والألمان والفرنسيين من الذين ذهبوا وقاتلوا في سوريا، إلى جانب العديد من اللبنانيين الذي أسهم في تحريكهم للقتال في طرابلس ضد العلويين في جبل محسن، وفي التحاقهم بالحركات التكفيرية داخل سوريا، حيث نفذ بعضهم عمليات انتحارية داخل لبنان. وإلى جانب بكري كانت ظاهرة الشيخ أحمد الأسير، الذي يعد إحدى الأدوات المخابراتية الممولة من دولة قطر، والذي أكلت إليه مهمة أخذ حزب الله نحو صراع مذهبي من خلال مواقفه التحريضية وقيامه بخطوات عملية في منطقة صيدا التي تعد بوابة الجنوب اللبناني والشريان الاستراتيجي الذي يمد الحزب بموارده كافة على صعيد المقاومة. وبقيت دولة قطر ترعى حركته بعد هزيمته العسكرية أمام الجيش اللبناني، وتهتم بعناصره بعد إلقاء القبض عليه من قبل الدولة اللبنانية. أما في البقاع فقد برزت ظواهر لحركات تكفيرية عدة اتخذت من بعض قراه ومدنه، ولا سيما الاستراتيجية منها كتلك التي تربط بين البقاع الشمالي والبقاع الغربي، أو التي تقع على الخط الدولي بين لبنان والحدود السورية في منطقة المصنع. وفيما ظلت تأثيراتها ضمن حدود السيطرة كانت منطقة عرسال البقاعية الأكثر حضورا في تأجيج الصراع المذهبي بعد أن اتخذتها الحركات التكفيرية مقرا لها، نظرا لموقعها الحدودي المتصل بالانتشار الكثيف لهذه الحركات داخل العمق السوري.
كشفت هذه الحركات دور كل بلد وأدواته وحجم التمويل الهائل وتزاحم الأجندات، وبينت الحرب على حزب الله أنها لم تعد أمريكية بحتة، وإن كان كل ما يحدث كان يصب في الهدف الذي تسعى إليه. وهنا تبين الدراسة ماذا كانت ردة فعل حزب الله على هذه الظواهر وكيف تعاملت معها.
وأمام هذه البؤر المتوترة التي سعت لاستدراج حزب الله نحو صراعات مذهبية متنقلة، راح يعلن بشكل مباشر أن من يريد أن يقاتله عليه أن يلاقيه حيث يوجد في الداخل السوري، ويبدو أن دعوته هذه صارت هي الخيار الأوحد عند الرعاة الإقليميين والدوليين للحركات التكفيرية، لعلها تحقق لهم غاية إشغال الحزب واستنزافه، ولا سيما أن الحزب استطاع بحنكته المعهودة أن يتجاوز وبيئته الاجتماعية فخ الوقوع في صراعات مذهبية داخل المناطق اللبنانية، على الرغم من الاستفزازات العنيفة التي مورست بحقهم.
ولطالما شكل انضمام حزب الله رسميا إلى المجلس النيابي هاجسا يؤرق الإدارة الأمريكية، إذ إن ذلك يكرس مشروعيته ويعمق دوره الوطني، فاتجهت لمحاولة إسقاط مشروعية المقاومة عبر الانتخابات النيابية، وفعلت ذلك عبر التالي:
عندما اتهم السفير الأمريكي الأسبق ريتشارد جونز حزب الله بالإرهاب، رد عليه الحزب بقوله: إن هذا الوصف إهانة للشعب اللبناني الذي أوفد إلى المجلس نوابا عنه من الحزب، فالحزب يركز في عمله السياسي على توسيعة القاعدة الشعبية الحاضنة والحامية له بوصفه حالة مقاومة ضرورية للتحرر من الاحتلال ولردع العدو عن النيل من الاستقرار الداخلي اللازم لمسار تنمية المجتمع اللبناني وتقدمه. وقد جعل حزب الله الفعل الانتخابي نيابي نقابي بلدي في مقام الفعل المقاوم، يعكس ذلك في شعاره الانتخابي: يقاومون بدمائهم، قاوم بصوتك. وفي الواقع بات دافع الناس إلى التصويت لخيار المقاومة على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية القناعة التامة بأنهم يصوتون لحماية أنفسهم وأولادهم ومستقبلهم ولحماية الاطمئنان الذي حصلوا عليه بوجود تلك المقاومة. فلطالما يتردد على ألسنة الكثير في أثناء الانتخابات وغيرها: لماذا يطلبون منا أن نتخلى عن مصدر حمايتنا؟ ومن البديل القادر على توفير تلك الحماية؟ فنحن لا نريد استعادة ذاكرة الخوف.
أكدت الدراسة أن العملية الانتخابية بالنسبة للناخب الشيعي ليست مجرد اقتراع للاحتياجات المعيشية بقدر ما كانت تبين حاجته للمقاومة، وتؤكد الدراسة ذلك من خلال ما يلي.
يدل ذلك على درجة الوعي التي بلغها الناخب المؤيد لحزب الله، بحيث تتصدر المقاومة قائمة احتياجاته ومطالبه، ولم يعد اقتراعه لإيصال ممثلين عنه إلى الندوة البرلمانية فحسب، بل رسالة ذات دلالات سياسية لحماية خيار المقاومة من الاستهداف. وهو ما أشارت إليه وكالة رويترز بعد إعلان نتائج دورة عام 2005 بقولها: إن التصويت لمصلحة حزب الله الذي تعده الولايات المتحدة جماعة إرهابية يمثل تصويتاً بالموافقة على احتفاظه بسلاحه للتصدي لإسرائيل التي احتلت الجنوب اللبناني 22 عاماً حتى عام 2000. وذهبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى الاستنتاج نفسه عندما قالت: إن تحالف أمل وحزب الله الذي حقق وفق النتائج الرسمية حقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات قد جيره فوراً لمصلحة الحفاظ على سلاح المقاومة ضد إسرائيل الذي تطالب الأمم المتحدة بنزعه. ومؤخراً أضيف لسلاح المقاومة دور التصدي للجماعات التكفيرية التي اجتاحت المنطقة وهددت الأمن والاستقرار اللبناني عبر الحدود السورية، ما أعطى المزيد من المشروعية لهذا السلاح، حيث استطاع حزب الله أن يثبت مجدداً أهمية المقاومة واستمراريتها، وهذا ما اعترف به الخصوم وفق ما عكسته انطباعات وتقارير إعلامية وصحفية غربية إثر جولة لهم على جرود عرسال والبقاع بعد تحررها من جبهتي النصرة وداعش عام 2017.